بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب تفسير الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا إلى الآية ذات الرقم 70 من سورة التوبة وما بعدها، وهي موضوع درس اليوم إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ذات الرقم 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة، وقد ذكرها سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، في ربما في آية أخرى، أما هنا بعضهم من بعض أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر أو ترك ما عنه زجر. أولئك سيرحمهم الله أي سيرحمهم الله من أي سيرحمه أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات، إن الله عزيز حكيم. من اتصف بهذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عزيز حكيم أي عزيز يعز من أطاعه ومن أطاعه أعزه. فهو سبحانه لا يذل من والاه ولا يعز من عاده. قال فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيص المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخير والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا ومساكن طيبة في أي حسنة حسنة البناء طيبة القرار كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه. يعني البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم. أفلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله، وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم صل وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه: كل حال لبنى من ذهب ولبنى من فضة وملاطها المسك، يعني فيه اشتراك ما بين هذه الصفات الأسماء وما بين ما في الدنيا، لكن هو اشتراك في الأسماء والمعنى العام، أما يعني الحقائق فمختلفة. الحقائق حقائق المسميات هذه في الجنة غير حقائق هذه المسميات في الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة يعني من توافق الأسماء إلا الأسماء، أما الحقائق فإنها أعظم وأجل. كما أن الخمر ليس مثل الخمر، والعسل ليس مثل العسل، واللبن ليس مثل يعني لبن الجنة ليس مثل لبن الدنيا، وهكذا أيضا الذهب والفضة وما ذكر في الجنة يعني من وما ذكر في الجنة من صفات وإن اشتركت مع ما في الدنيا في الأسماء والمعنى العام فقط، لكن تختلف الحقائق عن الحقائق. قال: وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان عن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الإسنادين جيد حسن. وعنده أن السائل هو أبو مالك الله أعلم. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسنى جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله، أي رضا الله عنهم، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك، نسأل الله من فضله. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل النحامري: حدثنا الفضيل الرخامي الرجائي، نعم لا عندي الرخامي، عندكم في المطبوعة ربما الرجائي، عندنا الرخامي على ذمة المحققين، تراجع اللي عنده شك يراجع.
أي
مطبوعات ينقل بعضها من بعض، لكن هؤلاء الخمسة يقولون إنهم قابلوها، ويقول الشيخ عبد الحافظ أن هذه النسخة اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية. أي نعم، أنا عندي الرخامي، وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرخامي حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا قال رضواني أكبر. نعم، ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم. اللهم صل وسلم. الآن لعل الشيخ عبد الحافظ يعيد هذا المقرأ فعلى بركة الله، أو الشيخ عبد العزيز ما أدري. إيه كانت في مراجعة وكلفنا الشيخ عبد الحافظ. إيه ماذا عندك في الأول؟ هل هو بن جريج أو بن جرير؟ أنت راجعت ماذا؟ راجعت بن جرير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر طبع دار المعارف مصرية؟ إذن ارجع إليها. أي ابن جريج أحسن في طبعة دار المعارف. ابن جريج في الموضعين تحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله. أي نعم. أي هنا في المطبوعة موضع ابن جرير وموضع ابن جريج، لكن في طبعة دار المعارف تحقيق أحمد محمد شاكر في الموضعين ابن جريج. برضو احتاج الأمر إلى مراجعة ثانية. نعم، مش عندك يا شيخ نذير جريج الاثنين؟ إيه وليس جريج عن عطاء يا شيخ. أي نعم، عن عمر هذا. إيه ها عندي عن عمر أيضا ابن عطاء، عن عمر بن عطاء. أي نعم، والثانية ابن جريج. قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد. تقول هذا جيد البحث والمراجعة، يعني هذا طيب لأن فيه رفع الجهالة فيه سعادة فيه لذة. يقول الشافعي وكيف يقول لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي ونفض الغبار عن قال نعم أحلى أو أشهى من أي نعم من ضرب القينة على الدفة وكذا وكما. نعم نعم،
بسم الله
اقرأ على بركة الله. أحسنتم، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وعلينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا،
نعم، هذه رابطة الإيمان، أو هذه رابطة الإسلام بين المسلمين، رابطة الإيمان بين المؤمنين أعظم من رابطة النسب، وأعظم من أي رابطة أخرى. رابطة الإيمان، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم.
وفي الصحيح أيضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، فمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
سبحان الله، إذا جرح الجسد، جرح أي جزء من الجسد، يعني الكريات الدم وكلها تتداعى حتى يرتئم الجرح بإذن الله. نعم. فهكذا مثل المؤمنين، يعني كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سبحان الله وبحمده. نعم.
وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية،
وأولئك هم المفلحون. في آية أخرى بعد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
وقوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه، ويطيعون الله ورسوله أي فيما أمر، وترك ما عنه زجر. أولئك سيرحمهم الله أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. إن الله عزيز أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين،
يعني يشير لما يقول يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه في قوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أن إقامة الصلاة نفعها غير متعدي، نفعها لمقيم الصلاة، أما إيتاء الزكاة فنفعها متعدي إلى الخلق أيضا. نعم.
إن الله عزيز أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة،
يعني من حيث التقدير، حكيم في تقديره، حكيم في تقديره سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني هيأهم بفضله لصفات الخير، وأولئك هيأهم بعدله لصفات الشر. والعدل والفضل صفتا كمال لا نقص فيهما بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، يعني فعله يتردد بين الفضل والعدل، لا ثالث، يعني لا ظلم بين الفضل والعدل، هذه أفعاله سبحانه وتعالى. فهو حكيم يضع الأمور في مواضعها، ومن ليس موضعا للفضل ولا موضع للخير، نعم، فالله عز وجل بعدله لا يمده، إنما يمد من هو أهل للخير، والله أعلم حيث يجعل قبله، كما في قوله تعالى والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى.
ومن أدلة هذه الحكمة أنه أقام الحجة على من لم يسددهم، الحجة العلمية، فخالفوها. مخالفتهم هذه الحجة هي سبب حرمانهم السداد، أو سبب حرمانهم الإمداد، الإمداد بالفضل، فالله سبحانه وتعالى أعطى المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم فهما، مثل أبي جهل يفهم معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم من ينتسب إلى الإسلام في الأزمان الأخيرة، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله، فهم أن معناها خلع الآلهة التي سوى الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فنفروا، يعني جاءهم العلم فلم يقبلوه، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ولهذا لا يستحقون الإمداد بعلم الاهتداء مثل الإمداد الذي أمد الله به أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر قبلوا العلم الذي قامت به الحجة عليهم وأذعنوا وسلموا، فزادهم الله علما وهدى، وزادهم الله علما على العلم الآخر، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا معنى قيام الحجة وفهم الحجة الذي يفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. الحجة لا تقوم على أعجمي، تقوم على عليم، على فاهم، يعني أعجمي لا يفهم اللسان العربي حتى يفهم، كذلك سواد أو كثير من المسلمين الذين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، فينبغي أن نجتهد في إفهامهم معنى لا إله إلا الله حتى إذا فهموها حددوا موقفهم، إما أن يقبلوا ما فهموا لأنه فهموا أن هذا دين الله ودين رسوله، أو يرفضوا ويتبعوا منهج أبي جهل وأضرابه، يعني جحدوا العلم أو عاندوا هذا العلم الذي رزقوا إياه، لأنه لا يمكن أن نحكم عليهم إلا بعد أن يعلموا ويحددوا موقفهم. فلا بد أيضا من دعوة من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا بد من الارتقاء به إلى مستوى أبي جهل في العلم. لهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول قبحا لمن كان أبو جهل وأضربه أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وإذا جاءه أحد من الأعراب صار يعلمهم معنى لا إله إلا الله، يسخر به بعض علماء السوء في وقته ويقول ابن عبد الوهاب يلقن الناس لا إله إلا الله، قولوا له يعلمهم ترك الحرام أو أخذ الحلال وترك الحرام، وهذا من جهله، لأنه أهم شيء أن يفقه معنى لا إله إلا الله، فإذا فقه معنى لا إله إلا الله إما أن يقبل وإما أن يرد كما رد أبو جهل، إما أن يقبل كما قبل أبو بكر وعمر وإما أن يرد. نعم، وعندئذ يتحدد، يعني يحدد مصيره. نعم،
قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم.
إضافة إلى ما ذكرت، يحسن أن أذكر ما روي عن عطاء قال كان رجل في مجلس ابن عباس من المبتدعة، قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا ألا يكون قد ظلمني؟ ابن عباس رضي الله عنهما أطرق ورد عليه، قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك. لكن نعود إلى مقالة هذا المبتدع ورأيت من صدني عن الهدى، هذا ليس صحيحا. بل هداه فلم يهتدي، بل هداه الهداية التي قامت بها الحجة عليه فلم يهتدي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذا السؤال مركب على مغالطة، وابن عباس أجابه بجواب مجمل يقطع حجته. إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قبلك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمه، قم فلا تجالسه حتى أقامه من المجلس. نعم، ما فهم معنى لا إله إلا الله؟ هذا الذي يصلي ويصوم ويحج لكنه يدعو غير الله، هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. وفهم معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها شرط في صحة الصلاة والصوم والحج. هذا كمن يتوضأ ثم ينقض وضوءه ويظن أن وضوءه مستمر، هذا نقض صلاته وصيامه وحجه بدعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أي نعم، ما لا يغرنا أنه يصلي ويصوم ويعمل الخيرات ما دام أنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله، لأن ما لا إله إلا الله هي أصل الأصول، هي شرط في صحة كل عمل. نعم،
في شيء بالفضل؟
أي نعم. نعم،
قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبي بكر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء. ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها.
ما دام هو في أرضه يستطيع الإيمان بالله ورسوله، يعني يقيم الإيمان بالله ورسوله ويقيم الصلاة ويصوم رمضان، يعني ما بقي من يعني أحكام الإسلام التي يهاجر من أجلها شيء. أي نعم، سواء هاجر أو بقي في أرضه، ما دام يعني يظهر هذه الشعائر، نعم، حقا على الله، حقا أحقه الله على نفسه، ما أحقه هذا العامل على الله، لأن هذا العامل إنما تفضل الله عليه بأن يسره لهذا العمل الصالح، والله يدخله بعمله الصالح وليس عمله الصالح هو الذي يدخله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. فالعمل في حد ذاته لا يدخل الجنة، لا يستقل، لا يفعل، إنما الله يفعل به،
الله يفعل بسبب وبغير سبب.
نعم، يفعل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب، ولا يضيع عمل عامل منا. نعم.
قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين.
يلاحظون حقا على الله أحقه الله على نفسه، وما أحقه الله فهو حق. نعم.
قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن.
أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولم يقل للمقاتلين في سبيله، لأن المقاتلين أخص والمجاهدين أعم، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه استحق الثواب ولو لم يقاتل، لأنه لا يستطيع. نعم. وكما ذكرنا في مسألة الجهاد، وذكرت مراتب الجهاد، أتيت بزاد المعاد الجزء الثالث لابن القيم، فذكرت يعني مراتب الجهاد. أي نعم. وأن آخرها يعني قتال الكفار، وليس قتالهم لمحو الكفر أو بمجرد الكفر استوجبوا القتال، ولكن قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نعم. الغاية أن تكون كلمة الله هي العليا، فإذا كان كلمة الله هي العليا لا مانع أن يعيش يعني أهل الأديان يعيشون أديانهم، لأنه لا إكراه في الدين. إذا تبين الرشد من الغي وأزيحت العقبات فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن هنا أقر أهل الكتاب بدفع الجزية لأنهم أهل الكتاب، لو لم يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون لصار لهم نوع علو. أما المشركون الذين يقاتلون ويدافعون عن شركهم فهؤلاء دعاة ضلالة، لا بد من إزاحتهم لإزاحة شرهم. لكن لو أن أحدا منهم سالم وقال أنا لا أقاتل ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فهذا يترك على أن لا يقيم معلما من معالم الشرك تظله راية المسلمين. نعم.
وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وللترمذي عن عبادة بن
لكن الطارق. هنا نكتة يعني علمية لطيفة، أن المشرك إذا كان مشركا وهو من العرب هذا قامت عليه الحجة ولا يبقى على شركه، إلا لأنه يعني من شركه أنه ينافع عن شركه ويقاتل عنه ويصد عن التوحيد، يعني يعادي أهل التوحيد ويوالي الشرك وأهله، وهذا في الحقيقة قاطع طريق على التوحيد، قاطع طريق على التوحيد. لكن يشترط أن تكون هناك قدرة، ويشترط أن تكون هناك راية، نعم، تحت راية الإمام الذي يعني عقدت بيعته الشرعية ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما هنا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة. نعم.
وللترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مثله، وعن أبي حازم عن سهل بن سعد.
نعم. ومن هنا يعني من هذا التقرير قلنا إن القتال في العراق قتال فتنة، والقتال في أفغانستان قتال فتنة، وحتى وإن قالوا أنهم يقاتلون يعني دول الكفر أو يقاتلون الكفار يعني من الأمريكان أو الأوروبيين أو كما يقولون، الحقيقة أنهم افتاتوا على المسلمين، أعلنوا قتالهم من طرف واحد بعد أن خرجوا على الطاعة، مثل أسامة بن لادن، هذا خرج عن طاعة إمامه وفارق جماعة وأعلن حرب أمريكا بسبب أن العلماء أفتوا بجواز الاستعانة بالأمريكان وغيرهم لإخراج الظالم ونصر المظلوم. فالافتيات على ولاية شرعية انعقدت بيعتها شرعية، هذا افتيات على المسلمين وتعدي، وهذا هو له سابقة، وهي أن الإخوان غير الإخوان المسلمين لما كانوا تحت راية الملك عبد العزيز نصرهم الله حتى يعني نفع الله بهم ووحد الله بهم البلاد، ثم بعد ذلك قالوا نحن الذين يعني لنا الفضل، ولم يمتثلوا السمع والطاعة، فصاروا يغزون جهات العراق وصاروا يريدون شق عصا الطاعة ومخالفة الإمام، ويزعمون أن رأيهم أحسن من رأيه، بينما فوضوه وبايعوه على الكتاب والسنة. فإذا حصل هذا فلا ينبغي أن يتهموه، كونهم يتهمونه قد جعلوا لأنفسهم يعني الولاية، فكأنهم نازعوا الأمر أهله، ومن هنا خذلوا في وقعة إشبيلية، ما استغرقت الوقعة ساعة واحدة، هبت ريح النصر لابن سعود ومن معه ممن هم أهل الولاية الشرعية، وهزم هؤلاء وانتهى أمرهم. نفس الشيء الذي يحصل الآن من المشاقة، نفس الشيء تماما. كيف يا أخي أنت من طرف واحد من غير أن يوافقك المسلمون ومن غير أن توافقك ولايتك الشرعية تعلن حرب أمريكا؟ هل كل أولا هل كل أمريكي يكون كافر؟ لا. هل كل أوروبي يكون كافر من ناحية السكن؟ هذا الجواب لا. ثم إنك لا تدري، أنت يعني تنادى وتقول نحن على استعداد أن نقاتل يعني هؤلاء ولو شككين، هذا خلاف العقل وخلاف الحكمة. والحقيقة ما حصل الفشل وحصل التناحر إلا بسبب منازعة الأمر أهله، وبسبب عدم الصبر، وبسبب سوء الظن بولاة الأمر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم.
وللترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مثله، وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليطرأون الغرف في الجنة كما طرأون الكوكب في السماء، أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.
يعني يقول اللهم صل على محمد صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، مقام الشفاعة. والوسيلة هي الدرجة العالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وهو واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دعا بهذا الدعاء وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو.
أنا هو.
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني: حدثنا احمد ابن علي الابار، حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا موسى بن اعين
عن ابن ابي ذئب
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن مجاهد الطائي،
من حديث سعد أبي مجاهد الطائي، هكذا عندي،
سعد أبي مجاهد الطائي
عن أبي المدلة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها،
يرى ظهورها من باطنها، عندي من بطونها، وبطونها من ظهورها.
فقام إعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: حديث غريب. رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو.
حديث غريب قال ابن كثير ورواه الطبراني، هذا اللي قال حديث غريب الترمذي. هنا ورواه الطبراني
من حديث عبد الله،
غريب من حيث السند يعني، انفرد بروايته واحد.
ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري، كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الإسنادين جيد حسن.
إذن هذا يجبر ما قد يقال في الغرابة هناك. وعنده
أن السائل هو أبو مالك الأشعري، الله أعلم.
هو أبو مالك عندي بس بدون الأشعري، لكن معروف.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حضر لها،
لا خطر لها. طبعا عندكم حصر أو حضر.
فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله رواه ابن ماجه. وقوله تعالى ورضوان من الله أكبر أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرخامي حدثنا الفيرادي عن سفيان بن محمد عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا. قال رضواني أكبر. رواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.